الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. وذكر المؤلف في هذه القاعدة معنى الظاهر، قال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ثم ذكر أن الظاهر يختلف عند أهل السنة عنه عند المشبهة والمعطلة، فذكر أقساما ثلاثة للناس في معنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من معنى نصوص الأسماء والصفات. فذكر لنا معنى الظاهر عند أهل السنة والجماعة، وذكر معناه عند المشبهة، ووصلنا عند ذكر معناه عند المعطلة. ذكر معناه عند المعطلة وبدأ بالرد عليه. ذكر أن معناه عند المعطلة هو بنفس المعنى الذي ذهب إليه المشبه، والمشبه قد التزموا بهذا المعنى، وشبه الله صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه. وأما المعطلة فلما رأوا أن هذا هو الظاهر فيما ظهر لهم من بسبب يعني ما عنده من ضلال، لما رأوا أن هذا هو الظاهر أرادوا أن يفروا منه، لأنهم يعلمون أنه محرم، تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين حرام. فلما اعتقدوا أن الظاهر من صفات الله هو كفر أرادوا أن يفروا منه، تصوروا أنهم يعتقدون ظواهر أدلة الشرع كفر، أعوذ بالله من هذا الخذلاء. على كل حال، هذا الذي اعتقدوا. فهنا بعد أن اعتقدوا ذلك أرادوا أن يفروا من هذا الأمر، فحرفوا أدلة الصفات، أدلة الأسماء والصفات، حتى يتخلصوا من معانيها، كل بطريقته، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل واحد منهم قد سلك طريقا في ذلك، وتخبطوا تخبطا شديدا جدا حتى فيما بينه، حتى فيما بينهم معتزل أنفسهم تجد لهم مذاهب. الجهمية كذلك، الأشاعرة كذلك، تجد من الأشاعرة من يثبت من الصفات أكثر مما يثبته الآخر، وكل يدعي أن ما أثبته العقل يثبته، لأن العقل لا زمام له في هذه الأمور. لذلك حصل التخبط هذا الذي هم فيه اليوم، لكن كلهم أصلهم واحد، كلهم أصلهم واحد، تقديم العقل على النقل. نصوص العقل عندهم يقينية، نصوص النقل عندهم ظنية، واليقين يقدم على الظني. هذا هو طاغوتهم الذي حملهم على الكفر بكثير من نصوص الكتاب والسنة وعدم الإيمان بها. الآن المؤلف يرد على هؤلاء المعطلة، فقال رحمه الله: ومذهبهم باطل من وجوه. أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. هذا الأمر الأول، جناية على النصوص، يعني جنوا على نصوص الله سبحانه وتعالى، ارتكبوا في حقها إثما عظيما. لماذا؟ لأنهم جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله سبحانه وتعالى، بل معنى كفري، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كفر. فقالوا بأن هذه نصوص الأسماء والصفات ظاهرها كفر غير لائق بالله سبحانه وتعالى، لذلك أرادوا أن يفروا منه، فعطلوا الصفاء، عطلوا الأدلة وعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. الثاني قال أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. يعني عندما قالوا مثلا استواء الله سبحانه وتعالى معنى العلو والارتفاع، هذه ظاهرها باطل، إذن ظاهرها كفر، يجب أن نصرف ظاهرها عن حقيقته إلى ماذا؟ إلى معنى الاستيلاء مثلا. فمثل هؤلاء قد صرفوا ظاهر النص عن حقيقته لغير دليل. قال المؤلف: والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل، وهذا قد قدمنا الكلام عليه. قال المؤلف رحمه الله: الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن حرم ربي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إذا وتحريف هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة هو قول على الله بلا علم، لأنه لا دليل عليه فيكون بلا علم. قال: ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لا يجوز للزول الإنسان أن يتكلم في أمر لا علم له به. قال رحمه الله: فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام، يعني قال ليس المراد من كلام الله وكلام رسوله الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، مع أن ظاهر الكلام معناه العلو والارتفاع. قال الثاني أنه زعم أن المراد به كذا، يعني معنى الاستواء الاستيلاء، فصرفه عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر. قال أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، ظاهر الكلام لا يدل على أن معنى الاستواء الاستيلاء، ومع ذلك هو صرفه إلى هذا المعنى. قال المؤلف: وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول المؤلف: عندما نأتي مثلا لقول الله سبحانه وتعالى: وليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يعني هذا بالنسبة للمطلقات، القرء هو الحيض والطهر في لسان العرب. لما رجعنا إلى لسان العرب وجدنا أن القرء عندهم معناه الطهر ومعناه أيضا الحيض، معنيان متضادان. طيب، الطهر والحيض، هل نحمل الآية على الطهر أم على الحيض؟ لما وجدنا في الآية أنهما متساويان لا يوجد عندنا راجح ومرجوح عند العرب، العرب تستعمل القرء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، ليس عندهم معنى أرجح من معنى آخر، هل يجوز لك هنا أن تحمل معنى الآية على القرء أو على الحيض من غير دليل شرعي؟ لا يجوز، لا يجوز، مع أن الآية تحتمل المعنيين، فلا يجوز لك أن ترجح أحدهما على الآخر من غير دليل. فكيف إذا كانت الآية تحتمل معنى أرجح من الآخر وتأتي أنت وتصرف المعنى من الراجح إلى المرجوح وتقول المرجوح هو معنى الآية ومن غير دليل؟ هذا الأمر أعظم من الأول. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله سبحانه وتعالى كرم آدم وخلقه بيديه، يعني لو كان المقصود باليدين هنا القوة أو النعمة لاعترض إبليس وقال: أنا أيضا خلقتني بقوتك، أنا أيضا خلقتني بقوتك. لكن معنى اليدين هنا اليدان الحقيقيتان، لذلك كان وثم هذه اليد مثناة، وهذه فيها دلالة صراحة صريحة على أن المعنى اليدين الحقيقيتين. هذه الآية أوضح آية في وصف الله سبحانه وتعالى باليدين. قال المؤلف: فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا من القوة أو النعمة أو غير ذلك من الصفات التي تأتي فيها ذكر اليدين، قلنا له: ما دليلك على ما نفيته؟ إيش دليلك على أن المراد هنا ليست اليدين الحقيقيتين؟ قال: وما دليلك على ما أثبته؟ ما دليلك على أن المعنى القوة مثلا؟ فإذا أتى بدليل وأن له ذلك، يعني من وين يجيب دليل؟ ما عنده دليل، لو عنده دليل لقلنا بقوله، لكن ما عنده مدلة، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. هذا الوجه الثالث من وجوه الرد على المعطل. ثم يبدأ بالوجه الرابع. قال المؤلف: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا. لا شك بأنه باطل. لماذا؟ لأن الحق لا يمكن أن يخرج عن هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن اتبعهم بإحسان لا يمكن الحق أن يخرج عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الحق في كل زمن من الأزمان. تبقى طائفة ترفع راية الحق فيه ويبقى أصواتهم عالية ليقيم الحجة بهم على خلقه. هذه سنة الله في خلقه، وخصوصا القرون الثلاثة الأولى. قال المؤلف: لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمته، هذا أمر واضح. ثم قال المؤلف: الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يظهر الحق، ما أراد أن يعميه وأن يخفيه عليهم. قال: هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. هذا بناء على ما جاء في القرآن، أما إذا جاء في السنة. قال: أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. وإذا خالف في ذلك كفر. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ يعني يكون عندك الإقدام والشجاعة على الصرف عن صرف حقيقة النصوص عن ظاهرها، ولا يكون لك عندك إقدام وشجاعة على إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، ما الذي يضرك في ذلك؟ لن يضرك شيء، بل ستسلم في نفسك في الدنيا وفي الآخرة. قال: أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطر منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. يعني لو سلمنا لك أن الأمر كما تظن بأن الظاهر أن صرفها هو الصحيح، فما أدراك أن يكون ما ظننته خطأ. قال: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. يعني إذا قلت بقول له لازم وكان هذا اللازم باطلا يدل على أن قولك باطل، فتنتبه لهذا. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيهه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. الكلام واضح. إذا كان هذا هو اللازم فإذا الملزوم يكون باطلا عمبا، وأصلا كل باطلهم على هذا المعنى. قال ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. هذا يلزم من كلامهم ومن تصرفهم، أن الله سبحانه وتعالى مع أنه وصف كتابه بأنه ظاهر وبأنه محكم وبأنه نور وبأنه شفاء إلى آخره، يلزم من ذلك أن هذا كله إما باطل، أنه ليس هو كما وصفه الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الكتاب هو هكذا ولكنه قد أبطل الله سبحانه وتعالى ما قاله في أدلة الصفات وخالف في ذلك، وأعوذ بالله من قولهم هذا. قال: إنما جعل ذلك ممكن، يعني مستحيل هذا يكون، أن يكون الكتاب موصوفا بما وصفه الله سبحانه وتعالى به ثم يترك البيان في الصفات، هذا أمر مستحيل، وهذه من أقوى اللوازم التي نلزمهم بها. قال ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. حينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل، وهذا أمر واضح، بما أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح رضي الله عنه ما قالته المعطلة، يدل ذلك على أنه قولهم باطل، لأنه يلزم منه أحد أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد غشوا الأمة وخدعوهم بعدم البيان، بيان هذا الأمر العظيم، أو أنهم كانوا يجهلونه، وكلا الأمرين باطل. نعم. قال رابعا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله تكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا واضح، هم جعلوا الآن أدلة العقل مقدمة على أدلة النقل، وجعلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على الباطل، فتركوه ورجعوا إلى عقولهم المضطربة. وأي شيء عندهم يخالف هذه العقول فسبيله إيش؟ التكذيب، إن وجدوا إلى ذلك سبيل، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا. يعني إما أن يتمكنوا من تكذيب الدليل أو تحريفه. يعني ماذا يفعلون هم بأدلة الشرع؟ وضعوا قاعدة، خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، وبذلك تخلصوا من الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقيت عندهم بقية، وهي ماذا؟ وهي أخبار الآحاد التي احتفت بالقرائن، هذه تفيد اليقين. قالوا لا، أخبار الآحاد كلها تفيد الظن، وبذلك إيش؟ قد أنك بذلك تخلصوا من جميع أخبار الآحاد. بقي عندهم مشكلة وين؟ في المتواتر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أدلة القرآن. هذه أدلة لا يمكنهم تكذيبها لا من قريب ولا من بعيد، فماذا فعلوا معها؟ سلطوا عليها سيف التحريف، حرفوها وغيروا معانيها كي يتخلصوا منها، لأن عندهم القاعدة والضابط في الأمر أن هذه الأدلة ظنية الدلالة، يعني ما تدل عليه ليس يقينيا، في احتمال أن يكون على غير ذلك، والعقل دليله يقيني، فما يستنتجه العقل فهو حق قطعا، وما يفهم من أدلة القرآن وأدلة الأحاديث المتواترة فهو ظن يتطرق إليه احتمال الخطأ ولا بد. هكذا عندهم أصولهم، هذه الأصول الطاغوتية التي ردوا بها أدلة الكتاب والسنة في صفات الله سبحانه وتعالى، ففهمها جيدا، هذا هو أصلهم الذي بنوا عليه رد أدلة الكتاب والسنة. هو مقتنع، المعطل مقتنع معك أن معنى الاستواء ليس هو الاستيلاء، وأن معنى اليدين ليست القوة ولا النعمة في كثير من المواطن، وأن معنى يعني في كثير من المواطن لا تحتمله أصلا هذا المعنى، وأن معنى العينين كذلك، وهكذا. هو مقتنع تماما معك فيما يفعل هذا، لكن الذي يصده على أن يقول بقولك هو هذه القاعدة التي معنا، يقول لك هذه الأدلة هي ظاهرها هكذا، نعم أنا معك لكن ظاهرها هذا باطل لأن العقل خالفها والعقول مضطربة. يقول أي عقل هذا؟ عقل الجهمي ولا عقل المعتزلي ولا عقل الأشعري ولا عقل الماتريدي ولا عقل الكلابي؟ عقل أي منكم؟ أنتم عقولكم تضطرب وتتخبط مع أنكم جميعا على قاعدة واحدة، ثم أنتم فيما بينكم أيضا تتخبطون، المعتزلي يخالف المعتزلي والأشعري يخالف الأشعري وهكذا. كيف نجعل ديننا وشريعتنا وما نعتقده في ربنا نسلمه لعقولكم الخربة المضطربة؟ لا يمكن نسلم نحن ديننا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ننجو عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بهذا. يوم أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بعقيدتنا هذه نقول لربنا سبحانه وتعالى قد استجبنا لأمرك، أمرتنا بالتسليم لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فسلمنا وآمنا واتبعنا نبيك واتبعنا أصحابه الكرام رضي الله عنه، حجتنا قوية والحمد لله. هذا ما نقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى. هم ماذا سيقفون بين يدي الله؟ ماذا يقولون؟ حكمنا عقولنا عليك وعلى صفاتك؟ نعوذ بالله. قال المؤلف خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنه لا ينزل، أي تكذيب أعظم من هذا يا جماعة؟ أي تكذيب أعظم من هذا؟ يلزم من تحريف المعطلة لأدلة الأسماء والصفات هذا اللازم وهو حق، ما قاله الشيخ حق، هذا لازم وهم يلتزمون به. وجاء ربك يقول لك ما يأتي الله سبحانه وتعالى، ما يجي ينزل، أقول الله لا ينزل، استوى الله لا يستوي، له يدان لا ليست له يدان، وهكذا تكذيب صريح، إيش تريد أكثر من هذا؟ صلى الله عليه وسلم قال لأن إسناد المجيء، يقولون هذا لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عنده، هذا الذي سماه ابن القيم رحمه الله طاغوتا، طاغوت إيش؟ طاغوت المجاز. إيش عندهم معناه المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا استعمال، هذا المجاز عندهم، استعمال اللفظ في غير ما وضع له يسمونه مجازا، تجوز في الكلام، بمعنى أنت عندما تطلق على الرجل الشجاع أسد يقول لك الأسد أصلا ما وضع للرجل الشجاع، وضع ليدل على الحيوان المفترس، لكن أنت استعملت هذا اللفظ في غير ما وضعته له العرب، هذا معنى المجاز عندهم، هذا معنى المجاز. لذلك يقول لك أدلة الصفات كلها مجاز، يعني حقيقتها غير مرادة. انظر لما يقول لك حقيقة أدلة الصفات غير مراد، أدلة الأسماء والصفات حقيقتها غير مراد، إيش يعني هذا؟ يعني أن القرآن ليس بين وليس واضحا وليس شفاء للصدور وله مبين للحق من الباطل، إذ إن حقائقه غير مرادة، وهذا يفتح بابا عظيما من أبواب الشر والفساد. شكيك الناس في دينهم وفي قرآنهم بمثل هذا الكلام، ويفتح المجال حتى للباطنية الذين يقولون القرآن له ظاهر وباطن. قال لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، هذه قاعدة مهمة وهي من أعظم ما رد به القائلين بنفي المجاز وأنه لا مجاز في القرآن، قالوا باتفاق الذين يقولون بالمجاز المجاز يجوز نفيه بالاتفاق. إيش يعني يجوز نفيه؟ يعني تقول عن الرجل الشجاع أسد للآخر أن يقول لك لا ليس بأسد بل هو رجل شجاع، فأنت نفيت، يجوز نفيه هذا، ولا يوجد في القرآن شيء يجوز نفيه، نعوذ بالله. قال ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، يعني لا يمكن أن نقول وجاء ربك وجاء أمر ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ينزل أمره، لا يمكن أن نقول هذا. ليش؟ لأن السياق الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لا يدل على ذلك، ونحن ذكرنا أن الظاهر يفهم من خلال السياق من خلال التركيب، وهذا ليس موجودا فيه، فلا يصح أن تحرفه إلى هذا المعنى. كيف وقد جاء في بعض المواضع قال جمع بين مجيء الله سبحانه وتعالى ومجيء أمره، ففرق بين هذا وهذا، يعني بعض الأدلة يكون فيها ردود زائدة عن القواعد التي ذكرت كما مر معنا في السابق. قال المؤلف ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، طيب إلى هنا نكتفي بهذا القدر لأنه انتهى من النقاط الخمس التي تلزم أهل التعطيل. سيبدأ المؤلف بذكر أنواع المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما هي أقوالهم، ونؤجل ذلك إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لطاعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وذكر المؤلف في هذه القاعدة معنى الظاهر. قال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ثم ذكر أن الظاهر يختلف عند أهل السنة عنه عند المشبهة والمعطلة، فذكر أقساما ثلاثة للناس في معنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من معنى نصوص الأسماء والصفات. فذكر لنا معنى الظاهر عند أهل السنة والجماعة، وذكر معناه عند المشبهة، ووصلنا عند ذكر معناه عند المعطلة. ذكر معناه عند المعطلة وبدأ بالرد عليهم. ذكر أن معناه عند المعطلة هو بنفس المعنى الذي ذهب إليه المشبه، والمشبه قد التزموا بهذا المعنى وشبه الله صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه. وأما المعطلة فلما رأوا أن هذا هو الظاهر فيما ظهر له من بسبب يعني ما عنده من ضلال، لما رأوا أن هذا هو الظاهر أرادوا أن يفروا منه، لأنهم يعلمون أنه محرم، تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين حرام. فلما اعتقدوا أن الظاهر من صفات الله هو كفر أرادوا أن يفروا منه. تصوروا أنهم يعتقدون ظواهر أدلة الشرع كفر، أعوذ بالله من هذا الخذلان. على كل حال هذا الذي اعتقدوه. فهنا بعد أن اعتقدوا ذلك أرادوا أن يفروا من هذا الأمر، فحرفوا أدلة الصفات، أدلة الأسماء والصفات، حتى يتخلصوا من معانيها، كل بطريقته، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل واحد منهم قد سلك طريقا في ذلك، وتخبطوا تخبطا شديدا جدا حتى فيما بينهم. المعتزلة أنفسهم تجد لهم مذاهب، الجهمية كذلك، الأشاعرة كذلك، تجد من الأشاعرة من يثبت من الصفات أكثر مما يثبته الآخر، وكل يدعي أن ما أثبته العقل يثبته، لأن العقل لا زمام له في هذه الأمور. لذلك حصل التخبط هذا الذي هم فيه اليوم، لكن كلهم أصلهم واحد، تقديم العقل على النقل. نصوص العقل عندهم يقينية، نصوص النقل عندهم ظنية، واليقين يقدم على الظني. هذا هو طاغوتهم الذي حملهم على الكفر بكثير من نصوص الكتاب والسنة وعدم الإيمان بها. الآن المؤلف يرد على هؤلاء المعطلة، فقال رحمه الله: ومذهبهم باطل من وجوه. أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. هذا الأمر الأول، جناية على النصوص، يعني جنوا على نصوص الله سبحانه وتعالى، ارتكبوا في حقها إثما عظيما. لماذا؟ لأنهم جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله سبحانه وتعالى، بل معنى كفري، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كفر. فقالوا بأن هذه نصوص الأسماء والصفات ظاهرها كفر غير لائق بالله سبحانه وتعالى، لذلك أرادوا أن يفروا منه، فعطلوا الصفات، عطلوا الأدلة وعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. الثاني قال أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. يعني عندما قالوا مثلا استواء الله سبحانه وتعالى معنى العلو والارتفاع، هذه ظاهرها باطل، إذن ظاهرها كفر، يجب أن نصرف ظاهرها عن حقيقته إلى ماذا؟ إلى معنى الاستيلاء مثلا. فمثل هؤلاء قد صرفوا ظاهر النص عن حقيقته لغير دليل. قال المؤلف: والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل، وهذا قد قدمنا الكلام عليه. قال المؤلف رحمه الله: الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن حرم ربي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إذ وتحريف هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة هو قول على الله بلا علم، لأنه لا دليل عليه فيكون بلا علم. قال: ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أمر لا علم له به. قال رحمه الله: فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام، يعني قال ليس المراد من كلام الله وكلام رسوله الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، مع أن ظاهر الكلام معناه العلو والارتفاع. قال الثاني أنه زعم أن المراد به كذا، يعني معنى الاستواء الاستيلاء، فصرفه عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر. قال أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، ظاهر الكلام لا يدل على أن معنى الاستواء الاستيلاء، ومع ذلك هو صرفه إلى هذا المعنى. قال المؤلف: وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول المؤلف: عندما نأتي مثلا لقول الله سبحانه وتعالى: وليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يعني هذا بالنسبة للمطلقات، القرء هو الحيض والطهر في لسان العرب. لما رجعنا إلى لسان العرب وجدنا أن القرء عندهم معناه الطهر ومعناه أيضا الحيض، معنيان متضادان. طيب، الطهر والحيض، هل نحمل الآية على الطهر أم على الحيض؟ لما وجدنا في الآية أنهما متساويان لا يوجد عندنا راجح ومرجوح عند العرب، العرب تستعمل القرء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، ليس عندهم معنى أرجح من معنى آخر. هل يجوز لك هنا أن تحمل معنى الآية على القرء أو على الحيض من غير دليل شرعي؟ لا يجوز، لا يجوز، مع أن الآية تحتمل المعنيين، فلا يجوز لك أن ترجح أحدهما على الآخر من غير دليل. فكيف إذا كانت الآية تحتمل معنى أرجح من الآخر، وتأتي أنت وتصرف المعنى من الراجح إلى المرجوح وتقول المرجوح هو معنى الآية ومن غير دليل؟ هذا الأمر أعظم من الأول. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله سبحانه وتعالى كرم آدم وخلقه بيديه، يعني لو كان المقصود باليدين هنا القوة أو النعمة. لا اعترض إبليس وقال أنا أيضا خلقتني بقوتك، أنا أيضا خلقتني بقوتك. لكن معنى اليدين هنا اليدان الحقيقيتان، لذلك وثم هذه اليد مثنى، وهذه فيها دلالة صريحة على أن المعنى اليدين الحقيقيتين. هذه الآية أوضح آية في وصف الله سبحانه وتعالى باليدين. قال المؤلف: فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا من القوة أو النعمة أو غير ذلك من الصفات التي تأتي فيها ذكر اليدين، قلنا له: ما دليلك على ما نفيته؟ إيش دليلك على أن المراد هنا ليست اليدين الحقيقيتين؟ قال: وما دليلك على ما أثبته؟ ما دليلك على أن المعنى القوة مثلا؟ فإذا أتى بدليل وأن له ذلك، يعني من وين يجيب دليل؟ ما عنده دليل، لو عنده دليل لقلنا بقوله، لكن ما عنده مدلة، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. هذا الوجه الثالث من وجوه الرد على المعطل. ثم يبدأ بالوجه الرابع. قال المؤلف: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا. لا شك بأنه باطل. لماذا؟ لأن الحق لا يمكن أن يخرج عن هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لا يمكن الحق أن يخرج عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الحق في كل زمن من الأزمان. تبقى طائفة ترفع راية الحق فيه ويبقى أصواتهم عالية ليقيم الحجة بهم على خلقه. هذه سنة الله في خلقه، وخصوصا القرون الثلاثة الأولى. قال المؤلف: لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، هذا أمر واضح. ثم قال المؤلف الوجه الخامس: أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يظهر الحق، ما أراد أن يعميه وأن يخفيه عليهم. قال: هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، هذا بناء على ما جاء في القرآن، أما إذا جاء في السنة. قال: أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم، إذا خالف في ذلك كفر. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم. يعني يكون عندك الإقدام والشجاعة على الصرف عن صرف حقيقة النصوص عن ظاهرها، ولا يكون لك عندك إقدام وشجاعة على إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ ما الذي يضرك في ذلك؟ لن يضرك شيء، بل ستسلم في نفسك في الدنيا وفي الآخرة. قال: أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطر منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. يعني لو سلمنا لك أن الأمر كما تظن بأن الظاهر أن صرفها هو الصحيح، فما أدراك أن يكون ما ظننته خطأ. قال: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. يعني إذا قلت بقول له لازم وكان هذا اللازم باطلا يدل على أن قولك باطل، فتنتبه لهذا. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيهه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. الكلام واضح. إذا كان هذا هو اللازم فإذا الملزوم يكون باطلا، هم بنوا أصلا كل باطلهم على هذا المعنى. قال ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. هذا يلزم من كلامهم ومن تصرفهم، أن الله سبحانه وتعالى مع أنه وصف كتابه بأنه ظاهر وبأنه محكم وبأنه نور وبأنه شفاء إلى آخره، يلزم من ذلك أن هذا كله إما باطل، أنه ليس هو كما وصفه الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الكتاب هو هكذا ولكنه قد أبطل الله سبحانه وتعالى ما قاله في أدلة الصفات وخالف في ذلك، وهذا أعوذ بالله من قولهم هذا. قال: إنما جعل ذلك ممكن، يعني مستحيل هذا يكون، أن يكون الكتاب موصوفا بما وصفه الله سبحانه وتعالى به ثم يترك البيان في الصفات، هذا أمر مستحيل، وهذه من أقوى اللوازم التي نلزمهم بها. قال ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. حينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل، وهذا أمر واضح. بما أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح رضي الله عنه ما قالته المعطلة، يدل ذلك على أنه قولهم باطل، لأنه يلزم منه أحد أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد غشوا الأمة وخدعوهم بعدم البيان، بيان هذا الأمر العظيم، أو أنهم كانوا يجهلونه، وكلا الأمرين باطل. نعم. قال رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا واضح، هم جعلوا الآن أدلة العقل مقدمة على أدلة النقل، وجعلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على الباطل، فتركوه ورجعوا إلى عقولهم المضطربة، وأي شيء عندهم يخالف هذه العقول فسبيله إيش؟ التكذيب، إن وجدوا إلى ذلك سبيل، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا. يعني إما أن يتمكنوا من تكذيب الدليل أو تحريفه. يعني ماذا يفعلون هم بأدلة الشرع؟ وضعوا قاعدة، خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، وبذلك تخلصوا من الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت عندهم بقية، وهي ماذا؟ وهي أخبار الآحاد التي احتفت بالقرائن، هذه تفيد اليقين. قالوا لا، أخبار الآحاد كلها تفيد الظن، وبذلك إيش؟ قد أنك بذلك تخلصوا من جميع أخبار الآحاد. بقي عندهم مشكلة وين؟ في المتواتر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أدلة القرآن. هذه أدلة لا يمكنهم تكذيبها لا من قريب ولا من بعيد، فماذا فعلوا معها؟ سلطوا عليها سيف التحريف، حرفوها وغيروا معانيها كي يتخلصوا منها، لأن عندهم القاعدة والضابط في الأمر أن هذه الأدلة ظنية الدلالة، يعني ما تدل عليه ليس يقينيا، في احتمال أن يكون على غير ذلك، والعقل دليله يقيني، فما يستنتجه العقل فهو حق قطعا، وما يفهم من أدلة القرآن وأدلة الأحاديث المتواترة فهو ظن يتطرق إليه احتمال الخطأ ولا بد. هكذا عندهم أصولهم، هذه الأصول الطاغوتية التي ردوا بها أدلة الكتاب والسنة في صفات الله سبحانه وتعالى، ففهمها جيدا، هذا هو أصلهم الذي بنوا عليه رد أدلة الكتاب والسنة. هو مقتنع، المعطل مقتنع معك أن معنى الاستواء ليس هو الاستيلاء، وأن معنى اليدين ليست القوة ولا النعمة في كثير من المواطن، وأن معنى يعني في كثير من المواطن لا تحتمله أصلا هذا المعنى، وأن معنى العينين كذلك، وهكذا. هو مقتنع تماما معك فيما يفعل هذا، لكن الذي يصده على أن يقول بقولك هو هذه القاعدة التي معنا، يقول لك هذه الأدلة هي ظاهرها هكذا، نعم أنا معك لكنها ظاهرة هذا باطل، لأن العقل خالفها والعقول مضطربة. يقول أي عقل هذا؟ عقل الجهمي ولا عقل المعتزلي ولا عقل الأشعري ولا عقل الماتريدي ولا عقل الكلابي؟ عقل أي منكم؟ أنتم عقولكم تضطرب وتتخبط مع أنكم جميعا على قاعدة واحدة، ثم أنتم فيما بينكم أيضا تتخبطون، المعتزلي يخالف المعتزلي والأشعري يخالف الأشعري وهكذا. كيف نجعل ديننا وشريعتنا وما نعتقده في ربنا نسلمه لعقولكم الخربة المضطربة؟ لا يمكن نسلم نحن ديننا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ننجو عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بهذا، يوم أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بعقيدتنا هذه نقول لربنا سبحانه وتعالى قد استجبنا لأمرك، أمرتنا بالتسليم لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فسلمنا وآمنا واتبعنا نبيك واتبعنا أصحابه الكرام رضي الله عنه، حجتنا قوية والحمد لله، هذا ما نقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى. هم ماذا سيقفون بين يدي الله؟ ماذا يقولون؟ حكمنا عقولنا عليك وعلى صفاتك؟ نعوذ بالله. قال المؤلف خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنه لا ينزل. أي تكذيب أعظم من هذا يا جماعة؟ أي تكذيب أعظم من هذا؟ يلزم من تحريف المعطلة لأدلة الأسماء والصفات هذا اللازم، وهو حق، ما قاله الشيخ حق، هذا لازم وهم يلتزمون به. وجاء ربك يقول ما يأتي الله سبحانه وتعالى، ما يجي، ينزل أقول الله لا ينزل، استوى الله لا يستوي، له يدان لا ليست له يدان، وهكذا تكذيب صريح. إيش تريد أكثر من هذا؟ صلى الله عليه وسلم قال لأن إسناد المجيء، يقولون هذا لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عنده، هذا الذي سماه ابن القيم رحمه الله طاغوتا. طاغوت إيش؟ طاغوت المجاز. إيش عندهم معناه المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا استعمال، هذا المجاز عندهم، استعمال اللفظ في غير ما وضع له يسمونه مجازا، تجوز في الكلام. بمعنى أنت عندما تطلق على الرجل الشجاع أسد، يقول لك الأسد أصلا ما وضع للرجل الشجاع، وضع ليدل على الحيوان المفترس، لكن أنت استعملت هذا اللفظ في غير ما وضعته له العرب، هذا معنى المجاز عندهم، هذا معنى المجاز. لذلك يقول لك أدلة الصفات كلها مجاز، يعني حقيقتها غير مرادة. انظر لما يقول لك حقيقة أدلة الصفات غير مراد، أدلة الأسماء والصفات حقيقتها غير مراد، إيش يعني هذا؟ يعني أن القرآن ليس بين وليس واضحا وليس شفاء للصدور وله مبين للحق من الباطل، إذ إن حقائقه غير مرادة، وهذا يفتح بابا عظيما من أبواب الشر والفساد. تشكيك الناس في دينهم وفي قرآنهم بمثل هذا الكلام، ويفتح المجال حتى للباطنية الذين يقولون القرآن له ظاهر وباطن. قال لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. هذه قاعدة مهمة، وهي من أعظم ما رد به القائلين بنفي المجاز وأنه لا مجاز في القرآن. قالوا باتفاق الذين يقولون بالمجاز، المجاز يجوز نفيه بالاتفاق. إيش يعني يجوز نفيه؟ يعني تقول عن الرجل الشجاع أسد للآخر أن يقول لك لا ليس بأسد بل هو رجل شجاع، فأنت نفيت، يجوز نفيه هذا، ولا يوجد في القرآن شيء يجوز نفيه، نعوذ بالله. قال ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. يعني لا يمكن أن نقول وجاء ربك وجاء أمر ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ينزل أمره، لا يمكن أن نقول هذا. ليش؟ لأن السياق الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لا يدل على ذلك، ونحن ذكرنا أن الظاهر يفهم من خلال السياق، من خلال التركيب. وهذا ليس موجودا فيه، فلا يصح أن تحرفه إلى هذا المعنى. كيف وقد جاء في بعض المواضع قال جمع بين مجيء الله سبحانه وتعالى ومجيء أمره، ففرق بين هذا وهذا. يعني بعض الأدلة يكون فيها ردود زائدة عن القواعد التي ذكرت كما مر معنا في السابق، قال المؤلف: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، طيب إلى هنا نكتفي بهذا القدر لأنه انتهى من النقاط الخمس التي تلزم أهل التعطيل، سيبدأ المؤلف بذكر أنواع المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما هي أقوالهم، ونؤجل ذلك إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم للطاعة.